أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا
بدون عند الله
وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا بعد طول فراق، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا صيام شهر رمضان وقيامه. اللهم اكتبنا عندك في من صام رمضان إيمانا واحتسابا وقام رمضان إيمانا واحتسابا وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. والحمد لله الذي بلغنا هذا العيد المبارك، ونعايدكم جميعا ونقول عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أعادنا إلى هذا اللقاء المبارك المتجدد بالإيمان والتقوى والعمل الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه اللقاءات على كتاب الله وعلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وخير افتتاح لهذه اللقاءات المباركة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر شيخنا الحبيب الفاضل الذي تعرفونه جميعا، وسيكون حديثه في هذه الليلة حديث أحبه النبي صلى الله عليه وسلم ودعانا له، ألا وهو حسن الخلق. وسيحدثنا شيخنا مقتطفات من هذه الرسالة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن ينفعنا بما يقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد في هذا المجلس المبارك إن شاء الله، وفي هذا الملتقى، ملتقى الخير والإيمان والتعاون على طاعة الله عز وجل وذكره وحسن عبادته. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا مجلسنا هذا بقبول حسن، وأن ينفعنا بهذا المجلس، وأن يجعله مجلس خير وإيمان وذكر للرحمن جل في علاه. وقد جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي بعض روايات الحديث أطلق دون تقييده في بيت، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله عز وجل أن يحقق لنا في مجلسنا هذا هذه الخيرات العظام والبركات الجسام، وأن يغنمنا الخير والبركة بمنه سبحانه وتعالى وفضله، إنه جواد كريم. وقبل الدخول في موضوع هذا المجلس وهذا الملتقى، أحب أن أقف وقفة قصيرة أشير فيها إلى ما يحصل بين فينة وأخرى من فواجع عظيمة ومصائب كبيرة نبتلى بها بأشخاص غسلت عقولهم وجردت من معاني الخير والفضل، وتلوثت بشبهات أهل الضلال والباطل. ولهذا يحصل بين وقت وآخر من هؤلاء مغسولي العقول جرائم وفظائع كبيرة جدا، من آخرها الحادثة التي حصلت في عسير، حيث أقدم أحد هؤلاء على التفجير بالمصلين، فلم يراعي حرمة بيوت الله، ولم يراعي حرمة عباد الله والمصلين، وفعل فعلته المنكرة وقت الصلاة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البزاق في المسجد، ونهى عن أمور كثيرة شبيهة بهذا الأمر، فكيف بأن يفجر بالمسجد وبمن فيه؟ ألما أشنع سفاهة هذه العقول وضياعها وبعدها عن دين الله تبارك وتعالى. فحقيقة هذه مصيبة كبيرة ولا بد من يقظة وتنبه، وإلا فإن هؤلاء الصغار يتخطفون من بين أيدي أهليهم ويفتنون مثل ما فتن هؤلاء وأضرابهم وأشكالهم بمثل هذا الفكر. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا في بلدنا المبارك الأمن والأمان والسلامة والإسلام والعافية والمعافاة، وأن يجنبنا والمسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا وأن يعيذنا شر الأشرار وكيد الفجار بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، وأن يعيذ أبناءنا من أمثال هذه الأفكار المهلكة الشنيعة المدمرة التي ليس من ورائها خير مطلقا إلا الشر المحض. والإمام بن تيمية رحمه الله تعالى تتبع عبر التاريخ فكرة الخوارج والأعمال التي قاموا بها، فاختصره في كلمة واحدة رحمه الله تعالى، قال: لم يقيموا دينا ولم يبقوا دنيا. هذه خلاصة هذا الفكر، قال: لم يقيموا دينا ولم يبقوا دنيا. فعلا من يدخل في مثل هذا الفكر لا يحصل له أو لا يحصل منه إقامة لدين الله سبحانه وتعالى، وأيضا دنيا الناس تضيع على أيدي هؤلاء بأعمالهم المدمرة وجرائمهم الشنيعة، أعاذنا الله سبحانه وتعالى والمسلمين من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. أما موضوع هذا اللقاء معاشر الكرام، فبين أيديكم هذه الرسالة الجميلة حقيقة في عنوانها ومضمونها، رسالة حسن الخلق، ولأول مرة تطبع في مثل هذه الورقة، وكانت موجودة في مجلدات تحوي على رسائل وكتب للشيخ رحمه الله تعالى، لكنني رأيت نفاستها وحاجة كثير من الناس حقيقة إلى الوقوف عليها، فأفردتها في هذه الورقة. أسأل الله عز وجل أن يجري فيها خيرا عظيما في صلاح الأخلاق وتحقق كمالها ورفعتها في أنفسنا وأهلينا وأولادنا ومن نحب، لأن الخلق عنوان فلاح الشخص ورفعته في دنياه وأخراه. وهذه الرسالة لهذا الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى عظيمة جدا في باب الخلق، عظيمة جدا في باب الخلق، حوت على خير عظيم وحوت على معاني ربما لا تجدها مجتمعة في كثير من المطولات. فالشيخ رحمه الله ذكر عصارة وخلاصة ثمينة جدا في هذا الباب العظيم، باب حسن الخلق. وقد متعه الله تبارك وتعالى بخلق رفيع وأدب عال، وقد قرأت كثيرا في ترجمته رحمه الله تعالى، وتعرفت على سيرته من خلال ما كتب عنه وسؤالات لتلاميذه الذين قرأوا عليه، فرأيت عجبا في حياة هذا الرجل في هذا الباب العظيم، باب حسن الخلق وجمال التعامل وطيب الأدب رحمه الله تعالى. فهذه الرسالة من هذا الإمام الذي متعه الله بذلك الخلق الرفيع العالي، ومتعه الله أيضا بالعلم الواسع والتحقيق المتين، جمع فيها خلاصة عجيبة جدا في باب حسن الخلق. ومن حيث الجملة، هذه الرسالة تناولت جانبين يتعلقان بهذا الباب، باب حسن الخلق. الجانب الأول ذكر فضائل وآثار حسن الخلق الحميدة على صاحبه في الدنيا والآخرة، وبه بدأ رحمه الله تعالى. وهذا أسلوب أيضا تشويق، لأنه عدد من محاسن وفوائد وثمار وفضائل وفواضل حسن الخلق شيئا يحفز النفوس لأن تتحلى بحسن الخلق وأن تكون من أهل هذا من أهل الخلق الكريم والأدب الرفيع. ثم في الجانب الثاني من الرسالة تكلم بكلام عظيم جدا ونافع للغاية في الأمور التي تعين المرء على حسن الخلق، وكأنه بعد أن شوق إلى الخلق بذكر فضائله وثماره وآثاره وقد تحفزت النفوس وتشوقت للتحلي به، تطرق فيما بعد إلى ما يتعلق بالأمور التي تعين المرء على التحلي بحسن الخلق. وهذا كما يقال سؤال يطرح نفسه. أحيانا يستمع الواحد إلى فضائل عظيمة للخلق على سبيل المثال أو غيره من الخصال العظيمة والخلال المباركة، فتتشوق نفسه لأن يتحلى بذلك، فيتولد عنده سؤال كبير: ما الأمور التي تعينني على التحلي به؟ وكم من الأمور، أمور الخير والفضل، قد يسمع بها الإنسان لكنه لا يعمل بها، فهو محتاج إلى فعلا إلى معرفة الأمور التي تعينه على القيام بما يستمع إليه أو يقف عليه من خصال عظيمة وخلال مباركة كريمة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة من فوائد حسن الخلق وفضائله أن فيه امتثالا لأمر الله وتأسيا برسوله صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولو لم يكن في فضل حسن الخلق إلا هذا لكفى، أن تكون بذلك مطيعا لله فيما دعاك إليه من تحل بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وأن تكون في ذلك متأسيا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إمام الخلق وقدوتهم في كل خلق كريم وأدب نبيل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر فائدة عظيمة جدا للتحلي بحسن الخلق، ألا وهي أن من تحلى بحسن الخلق هو في عبادة، عبادة مستمرة دائمة، لأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وحثهم على ذلك ورغبهم فيه، وجاءت في ذلك نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا عود المرء نفسه على الخلق الفاضل في تعامله مع أهله وتعامله مع ولده وتعامله مع جيرانه وتعامله مع من يتعامل معهم في تجارة أو غير ذلك، إذا عود نفسه على ذلك فهو في هذا كله في عبادة لله، عبادة مستمرة غير متوقفة، لأن صاحب الخلق الفاضل خلقه معه أينما كان، إن كان مع الأبوين، إن كان مع الإخوان، إن كان مع الأهل، إن كان مع الأبناء، إن كان مع الجيران إلى غير ذلك. فهذا الخلق الذي يتحلى به هو في الحقيقة عبادة مستمرة مع هذا العبد، ولا سيما إذا استحضر النية الصالحة عندما يتحلى بهذه الأخلاق قاصدا بذلك التقرب إلى الله وطلب مرضاته سبحانه وتعالى. لأن من الناس من يتحلى بالخلق الفاضل لكنه لا يرجو عليه شيئا عند الله، وإنما يرجو عليه شيئا عند الناس، فلا يدخل في صالح عمله، وإنما الذي يدخل في صالح عمل العبد ما قصد به وجه الله وأراد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ملحظ مهم جدا في هذا الباب، باب حسن الخلق. عندما يوفق المرء للتحلي بالأخلاق الفاضلة ينبغي أن يستحضر النية بينه وبين الله تبارك وتعالى، أن يجعل ذلك من جملة قربه التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر من فضائل حسن الخلق أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد، وهذا أمر لا شك فيه ولا ريب، لأن الخلق يجذب القلوب ويقرب البعيد ويدني الناثر، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي أحسن، هذا الخلق، ولا يستطيع على الدفع بالتي أحسن في الشدائد والمواقف العصيبة المحرجة إلا من كان ممتعا بحسن الخلق. أما ضيق العطن قليل الخلق لا يستطيع أن يدفع بالتي أحسن، وإنما يستطيع ذلك من كان ممتعا بالخلق الفاضل. مما يترتب على ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ذكر أيضا رحمه الله تعالى من فوائد حسن الخلق أن له الأثر العظيم في الدعوة إلى الله وتقريب الناس إلى الخير وتحبيبهم في العبادة والطاعة والبعد عن المحرمات. وفي هذا المعنى قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا شك أن الغليظ الشديد العنيف في المعاملة حتى لو كانت المعاني التي عنده والتي يدعو إليها جميلة تنفر الناس منه لفظاظته وسوء خلقه. وبالعكس أيضا من كان عنده أمور باطلة يدعو إليها لكنه يدعو إليها بأخلاق جميلة، ربما أثر في كثير من الناس في دعوته الباطلة بما يعامل الناس بهم معاملة جميلة وخلق فاضل. وصاحب الحق أولى بذلك، والداعية إلى الحق أولى بذلك، أن يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وفعلا إذا حصلت الملاطفة والرفق بالمدعو، بالرفق بالمدعو، يكون لها أثر عظيم جدا في باب الدعوة. أذكر موقفا حضرني الآن. مرة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة، أحد المصلين كان إلى جواري، وفي التشهد الأخير استمر ساجدا إلى منتصف التشهد، يعني ترك المتابعة إلى منتصف التشهد تماما وهو ساجد في دعاء ومناجاة. فلما فرغ من الصلاة سلمت عليه وقلت له: يا أخي الكريم، لاحظت أنك أطلت السجود. فشد يده يعني مثل المنفعل، وكان يقول: يعني ماذا في هذا الأمر، هذا الدعاء وكذا. قلت له: أنا حبيت أقول لك أسأل الله عز وجل أن يتقبل منك كل ما دعوت. حبيت أقول لك أسأل الله أن يتقبل منك كل ما دعوت. قال: آمين، وكان منتفخ وهدأ تماما، فعلا كان شاد فهدأ. قلت: أسأل الله أن يتقبل منك كل ما دعوت. قلت له: العلماء يقولون أن إطالة السجود مستحب ومتابعة الإمام واجب، ولا يقدم المستحب على الواجب. قال: يا الله يجزاك خير، هذه فائدة عظيمة. يقول: مثل هذه الأمور والمواقف المحرجة، يعني إذا ما حصل ملاطفة وملاينة ما يتحقق المقصود. يعني بعض الناس فقط يريد أن يوصل الفائدة بأي طريقة كانت، قبل أو ما قبل، كأنه فقط يريد أن يقيم حجة على، بينما الأمر فعلا يحتاج إلى ملاطفة حتى تصل الفائدة إلى قلب الإنسان دون إزعاج له، دون أن تزعجه في عبادته أو في عمله أو في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، بل تلاطفه مثل ما يلاطف الطبيب المريض في رفقه معه وإقناعه باستعمال الدواء أو الحقنة أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها. ذكر أيضا الشيخ رحمة الله عليه من فوائد حسن الخلق أنه بحد ذاته إحسان إلى الناس، إحسان إلى الناس، عندما تعامل الناس بخلق حسن أنت بمعاملتك لهم بالخلق الحسن تحسن إليهم إحسانا عظيما. والله إن الذي يتعامل مع الناس بالخلق الحسن يحسن إليهم إحسانا ربما أعظم من الإحسان المالي. أحيانا بعض الناس يعطي عطاء جزلا ولكن بدون خلق، وآخر يعتذر عن العطاء بخلق فيكون أقرب إلى قلب الشخص من ذاك الذي أعطى عطاء بدون خلق أو بدون معاملة كريمة. ولهذا انظر ماذا يقول الشيخ، يقول: وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي، قد يزيد على الإحسان المالي. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق، ليسعهم منكم حسن الخلق. يقول رحمه الله: فمتى اجتمع الأمران فهو الكمال، الإحسان المالي والإحسان بالخلق، ومتى فقد الإحسان المالي ناب عنه حسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي، فربما صار له موقع أكبر من نفع المال. ذكر من فوائده رحمه الله تعالى أنه يكسب صاحبه طمأنينة راحة. وفعلا الرجل الذي يتعامل في مثلا بيته أو مع ولده أو مع جيرانه أو مع أيضا من يحصل له أذى منهم بالخلق الحسن يكسبه خلقه الحسن طمأنينة في قلبه وعدم انزعاج في نفسه. فهذا أيضا من فوائد حسن الخلق. ومن فوائده أيضا أنه يمكنك من الفائدة، يمكن من الفائدة. يعني بعض الناس الذي ما يوفق لحسن الخلق عندما تهدى له الفائدة قد ينفر فلا يستفيد، بينما الإنسان الموطن على الخلق الحسن الأدب الرفيع الفائدة تدخل تلقائيا إلى قلبك حينما تسمعها منه بدون توقف بما متعه الله سبحانه وتعالى به من أخلاق فاضلة وآداب رفيعة. يذكر أيضا من فوائد حسن الخلق أنه يتمكن من الوفاء بالحقوق، هناك حقوق للأهل للأولاد للأقارب للأصحاب للجيران، من يستطيع أن يوفي بهذه الحقوق إلا إذا كان ممتعا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. أيضا من فوائده أنه يكسب صاحب الإنصاف، ولا سيما مع من يكون بينه وبينهم خصومة أو نزاع أو نحو ذلك. وذكر أيضا من فوائده أنه راحة حاضرة ونعيم عاجل، نعيم معجل للعبد في هذه الحياة الدنيا. عدد رحمه الله جملة طيبة من فضائل وفوائد حسن الخلق، وهي فعلا تشوق العبد إلى التحلي به. ختمها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ثم طرح هذا السؤال، قال رحمه الله: فإن قلت إذا كان حسن الخلق له هذه الفضائل والآثار الحسنة، فهل الاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها أو مجرد موهبة مجرد هبة من الله سبحانه وتعالى؟ ثم أخذ يذكر رحمه الله تعالى الأسباب المعينة على التحلي بحسن الخلق، لكنه قبل الدخول فيها لابد من الإشارة إلى أن حسن الخلق موهبة من الله، مثل ما قال أحد السلف: إن هذه الأخلاق وهائب، إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها فهي هبة من الله. ولهذا يحتاج فعلا العبد إلى أن يبذل الأسباب التي تقربه من الله، ومن أعظم ذلك الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلكم الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا دليل على أن الخلق موهبة من الله، يطلب من الله، لا يمكن أن تتحلى بخلق إلا إذا أعانك الله عليه ووفقك للاتصاف به. كذلك الدعاء العظيم وثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا الدعاء ثابت. نعم، لم يثبت عند النظر في المرآة، جاء في حديث ضعيف في عندما ينظر في المرآة، لكن مطلقا ثابت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فمثل أيضا ما جاء في الصحيح: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فمن أعظم وأهم أسباب نيل الأخلاق الفاضلة دعاء الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى، ومن ثم مجاهدة النفس بفعل الأمور التي تعين العبد على التحلي بالخلق الفاضل الكريم. ذكر رحمه الله من الأمور التي تعين العبد على حسن الخلق التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه، وهذه أيضا مهمة جدا، سواء الآثار السابقة التي تتعلق بشخصك أنت أو التي تتعلق بمواقف الآخرين. فمما يعينك على الخلق أن تعيد الشريط، سواء في مواقفك أنت التي وفقت فيها إلى التعامل بخلق فاضل ورأيت الآثار الطيبة التي ترتبت عليه، أو مواقف شهدتها في غيرك تعامل فيها الآخرون بالخلق الفاضل والأدب الكامل ثم رأيت الأثر الذي ترتب على ذلك. فمن أعظم الأمور التي تعينك على حسن الخلق النظر في الآثار السابقة. وحقيقة إذا قلنا النظر في الآثار السابقة، أولى ما ينبغي أن ينظر فيه في الآثار السابقة خلق نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وكيف أنه ترتب على هذا الخلق من الخيرات العظيمة والفوائد العميمة ما يقف عليه من يطالع سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. حتى إنه تكرر في كتب السيرة من أكثر من شخص أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن رآه وسمع حديثه ورأى معاملته وخلقه عليه الصلاة والسلام إلا وتحول من ساعته، وليس على وجه الأرض أحب إليه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الشيخ: فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها، وإن عظم الأمر واعترضت الصعوبات فإن المرارات إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت. أحيانا بعض المواقف التي هي من باب حسن الخلق مرة على الإنسان في أول الأمر، يعني انظر على سبيل المثال قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كون الإنسان يملك نفسه عند الغضب هذا باب من أبواب حسن الخلق، لا يوفق له كل أحد. في بداية هذه الأمور قد تكون مرة كيف يرفع صوته علي وكيف يتكلم علي بهذا الكلام وأنا أقف لا أرد عليه بكلمة مثل كلمة ولا بموقف مثل موقف؟ قد يكون صعب على النفس، لكن إذا تحلى به، إذا تحلى به ووفق للقيام به أصبح لهذه المرارة حلاوة فيما بعد، وفعلا يشعر فيما بعد بالانتصار، انتصاره على نفسه وانتصاره على خصمه بأن تحلى في ذلك الموقف بذلك الخلق الفاضل. أمر آخر أن هذا الخصم الذي عامله بهذه المعاملة ربما يكتسب هذا الخلق منه، فيكون سببا لانتشار الأخلاق وشيوعها بين الناس. ومتى يتحلى الناس بالأخلاق؟ إذا كان كل من يتعامل بالفظاظة والشدة، ولا يكون بينهم الرحماء الرفقاء من يتعاملون بالمعاملات الطيبة الكريمة. أيضا من أعظم الأسباب فيما ذكره رحمه الله علو الهمة ورغبة العبد في مكارم الأخلاق، وهذه لابد أن يعمل العبد على تنميتها في نفسه وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. فعلا هذا أمر يحتاج إليه العبد، يعني كم من الرشد، كم من الخلق يراه ولا يتحلى به، فيحتاج منه همة عالية، عزيمة قوية مع نفسه، قوة مجاهدة للنفس، مثل ما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيضا من الأسباب المعينة على التحلي بالخلق أن يتأمل فيما يجلبه الخلق السيء على صاحبه من شرور وأضرار في دنياه وأخرى. وأيضا من الأسباب رياضة النفس، وفعلا الخلق يحتاج إلى تمرين للنفس وتدريب لها، حتى إنه من المناسب في هذا الموقف أن يحدث المرء نفسه في المواقف التي فيها شيء من الشدة أو الخصومة أنه في موطن تدريب لحسن الخلق، هكذا يزرع في نفسه في 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 المواقف التي يكون فيها شيء من الخصومة أو شيء من التعامل غير اللائق، أن يحدث نفسه أن هذه فرصة الآن لتدرب نفسك على حسن الخلق وتروضها على ذلك، فيفترض نفسه في ميدان تدريب على حسن الخلق. وفعلا مثل هذا يعينه ويساعده على رياضة نفسه على التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. الحاصل أن هذه الرسالة مليئة بالفوائد الثمينة، ولعله يتيسر لنا مزيد اطلاع وتأمل في مضامينها العظيمة وفوائدها الثمينة في جلسات وجلسات خاصة مع أنفسنا، ففيها حقيقة من الفوائد ما لك تكاد تجده في موضع آخر. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجزي باقي، يمكن نخلي للأوان في باقي في الرسالة، لكن انظر هذه الفائدة ما أعجبها في حسن الخلق، وتأمل كلامه رحمه الله. بعض الناس، وهذا يوجد في 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 في, في أصناف من الناس، يحب إثارة الآخرين، يحب أن يجعل من أمامه ينفعل. أحيانا بعضهم يريد أن يخفض الإنسان، أن يضع من شأنه، هكذا طبعه موجود في بعض الناس مثل هذه الأمور. فإذا كان المرء لا يتحلى بالخلق الحسن يعين هذا على نفسه، يعينه على نفسه. فيقول الشيخ: من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إخفاضه وإغضابه. يعني بعض الناس يريد أن يغضب الشخص، يريد أن يخفض من مكانته، فيأتي بكلمات يقصد منها استثارته وجعل ينفعل. الآن يعني من المكائد التي تحصل، وهذا حقيقة من الأمور، يعني مثلا يأتي بعضهم إلى موظف، يأتي إلى موظف في دائرته أو مدير في إدارته في وقت شدة تعب هذا المدير وزحمة العمل عليه، ويكلف شخصا من بعد يصور، ثم يستثير هذا المدير أو هذا الموظف حتى تخرج منه كلمة شديدة أو كلمة، ثم تنشر في الواتس أو في الانترنت أو في كذا. فمثل هذه الأمور إذا وفق الإنسان لدوما التعامل بالخلق الفاضل، ما يتيح فرصة لمثل هؤلاء أن يصطادوا منه كلمة أو شيء من هذا القبيل للحط منه وإخفاضه والانتقاص من مكانته. ولهذا يقول إن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بأن يقصد به إخفاضه وإغضابه، بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه، أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه. وإن لم يبالي به ولم يلقي باله يعني لطريقته في الاستثارة ولم يهتم به ويكترث به، فقد قابل القائل بما يكره، لأن أراد أن يخفضه وأن يجعله ينفعل، لكنه قابله بما يكره، لأن جل مقصد عدوه إيلام قلبه وإدخال الهم والغم والخوف على قلبه، فكما يسعى بدفع ما يريد إيلام ظاهره، فليسعى بدفع ما يريد إيلام باطنه بترك الاهتمام به، بترك الاهتمام به. والحاصل أن الرسالة حقيقة مليئة، ختمها بقوله: فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو غنى أو شدة أو رخاء، وحيث تنقلت بهم الأحوال، فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا وأروحهم نفسا وأقرهم عينا. أختم بقصة مرت علي لرجل أظنه توفي، القصة قديمة، هو رجل كبير في السن، لكن زرته أنا أحد الإخوان في بيته، وكان وقت زيارتنا له في غرفة صغيرة وبسيطة جدا وعلى سرير المرض، وكان على ذلك السرير عندما زرناه له أكثر من 4 سنوات. وأخبرنا أيضا أنه يعاني من آلام في بدنه في مواضع، ومعه يعني أمراض متعددة. سأل زميلي: كيفك يا فلان؟ بشر عنك. هذا السؤال معتاد. فقال: لا والله بخير وطيب. ثم رفع يده وحلف، قال: والله ما أظن في المملكة أسعد مني. قال: والله ما أظن بالمملكة أسعد مني. فهذا المعنى الذي أشار له الشيخ، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لأخينا الفاضل دكتور عبد الرزاق وجزاه خيرا على هذه الكلمات الطيبات النافعة. حسن الخلق بلا شك هو أثقل شيء في الميزان بعد الإيمان بالله عز وجل، كما جاء في الخبر: لا شيء أثقل في الميزان عند الله عز وجل، طبعا بعد الإيمان بالله، إلا حسن الخلق. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما أسرت السفانة بنت حاتم الطائي الكريم، وأبوها مات كافرا في الجاهلية لكن كان يحب مكارم الأخلاق، ذكرته بأبيها وأنه كان يحب مكارم الأخلاق، فأشاد به صلى الله عليه وسلم وقال إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، فعاملها معاملة كريمة جدا، وقال: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. ومما يعين بعد الله عز وجل وعونه على اكتساب الأخلاق مخالطة أهل الأخلاق ومجالستهم والاستفادة منهم فهم كالعطر الفواح تفوح رائحتهم فيستفيد منها كل من جالسهم. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. واحد مدح آخر على حسن أخلاقه فقال: لله درك من حباك بفضله، خلقا تجاوز في الثناء نشيدي، أوتيت قلبا كالنسائم رقة، قبل القريب عطاؤه لبعيدي، بيني وبينك يا أخي مودة، يسعى كلانا غرسها لمزيدي. إن غاب صوتي فالدعاء بيني وبينك يا أخي محبة، إن غاب صوتي فالدعاء بريدي. فالأخلاق لا تثمن لأنها أعظم شيء، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم المسلمين من أهل الأخلاق العالية والائتساء والاقتداء بنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.